الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: 18، الكذب حرام بضرورة العقول والأديان. كلام في هذه المسألة كباقي المسائل التي تقدمت في ضمن النوع الرابع، حيث المصنف قسم المكاسب المحرمة إلى مقدمة وخمسة أنواع وخاتمة. والأنواع الخمسة كان كل منها بيناها سابقا يشتمل على خصوصية في حيثية الحرمة من التكسب بها. النوع الرابع الذي كان الحديث فيه Thank you. والاستدلال كانه مبني على انه والا كان يفترض بالمصنف ان يجي يبين انت شلون فسرت ان قول الزور بالكذب، وبالتالي قول الزور عسى اذا عنوان عام كنت تبين لنا شلون مصاريق الكذب، او اذا هو مساوق للكذب كنت تقرب لنا. عدم التقريب ادى الى انه بعض المحققين يقول له هذا ظاهر من الراوي، هسه بعد الراجع نشوف شنو يعني المصادر الاخرى شنو قال ان شاء الله. وعنه صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتا حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 زنية أهونها كمن يزني مع أمه والعياذ بالله. طب واضح هذه الرواية أنها صنفت الكذب ووصفته بأوصاف لا تتناسب إلا مع عظم كونه من المعاصي فيكون من الكبائر. لعنه 70,000 ملك خرج من قلبه نتن، كتب الله عليه بتلك كذا 70 زنية. هذا من جانب أنه أكو توبيخ وكذا ولعن، من جانب آخر أنه جعلها بمنزلة كذا عدد من الزنيات، والواضح أنه الزنا من الكبائر، فكونه هو يعدل 70 زنية معناته واضح أنه إذا كانت الزنية الواحدة من الكبائر فما يعدل 70 واضح جدا أنه من الكبائر. طبعا هم أكو مناقشات في سندها ودلالتها لا نطيل الحديث. ويؤيده إذا واضح، يعني إذا ما أكو استفهام حتى. يؤيد المصنف برواية أخرى عن العسكري عليه السلام: جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، إلى آخر الحديث. تقريب الاستدلال واضح باعتبار أنه مفتاح الخبائث لابد أن يكون من الكبائر، فالاستدلال يبتني على أن مفتاح الخبيثة كبيرة، فإذا كان الكذب مفتاحا للخبائث فهو كبيرة من الكبائر. والمناقشة أيضا واضحة فيه، لأنه نفس المناقشة اللي إجت بالرواية الأولى، كون الكذب مفتاح لكبائر لا، أو كون الشيء مفتاح لخبائث أو لشرور أو لكبائر لا يستدعي أو لا ملازمة في كونه من الكبائر. ولعله لذلك لعدم وضوح الملازمة المصنف جعله من جعله مؤيد. خب هنا راح تسأل ليش هاي المناقشة، يعني ليش هنا جعله مؤيد مع أنه نفس المناقشة تأتي في الرواية في موثقة عثمان بن عيسى، وياي بالسؤال مشايخنا
وياك شيخنا وياك.
إذا كان المصنف لا يرى الملازمة بين المفتاح وذي المفتاح باتصافهما بالكبيرة، فجعل رواية العسكري ما عن العسكري مؤيدا، فيقتضي أن يجعل رواية عثمان بن عيسى أيضا من المؤيدات. يمكن والله العالم يمكن أن يكون أن المصنف لم يعتمد في كون الشرابي من الكبائر في تلك الرواية، في رواية عثمان بن عيسى، على نفس الرواية، وإنما اعتمد على ما مرتكز عنده. يعني محل الاستدلال مو أن الشراب مفتاح الشرور، لا، ما له علاقة بالمقطع الأول. محل استدلال المصنف: الكذب شر من الشراب، والشراب لا ريب في كونه شرب الخمر لا ريب في كونه من الكبائر، فالكذب إذا كان أشد حرمة من الشرب الذي هو من الكبائر فالكذب من الكبائر. أما في هذه الرواية، لا، هذه الرواية جعلت الكذب بنفسه هو مفتاح الخبائث، فالاستدلال يبتني على أن يكون على أن تكون الخبائث كبائر والكذب مفتاح الكبائر فيكون كبيرة. هنا تجي المناقشة بأنه لا ملازمة بين هناك، بل هناك مباحات، قد يكون شيء مباح مفتاح لكبائر أو مفتاح لشرور أو مقدمات لكبائر. أما في الرواية السابقة المصنف ما كان يعتمد على الملازمة. ثم قال: ويمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فهذا واضح بعد، يقرب المصنف الاستدلال بأنه الآية جعلت الكاذب لا يؤمن بآيات الله، كأنما الآن تجي في مقام تصوير من هو الكاذب. إنما يفتري الكذب، من اللي يكذب؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. والذين لا يؤمنون بآيات الله هم منو؟ الكافرون. فراح يصير إنما يفتري الكذب الكافرون، فنزلت الكاذب منزلة الكافر، أو قرنت الكاذب بالكافر، والكافر من أكبر الكبائر، إذن الكذب من الكبائر. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح
إن شاء الله واضح شيخنا.
نعم. ثم قال: ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين والشهيد الثاني في ظاهر كلماتهم كونه من الكبائر. عندنا بعد دقيقتين إن شاء الله. من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه. هناك المصنف بدأ في رد بعض التفصيلات. قد يقال أن الكذب لا يكون من الكبائر مطلقا، وإنما يكون من الكبائر بل على رأي البعض من المحرمات إذا ترتبت عليه مفسدة. أما إذا كان كذبا محضا من دون أن يترتب عليه شيء فلا يكون من الكبائر بل لا يكون من المحرمات. المصنف يقول هذا التوجه غير تام. لماذا؟ لوجود روايات نفت ذلك، ويجيب لنا مؤيد على ذلك. قال ويؤيده، يعني ويؤيد شنو؟ بعد ويؤيد عدم التفصيل، أو قل يؤيد عدم حاجة اتصاف الكذب بالكبيرة إلى ترتب المفسدة. ماذا يؤيده؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. المصنف يقول واضح أن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع مفسدة. هو واضح قرينته، يعني هو يكذب ليضحك، فمو قاصد الحكاية. يعني هذا الكذب كأنما كذب هزلي، في مقام الهزل مو في مقام الجد، في مقام الجد. فإذا لم يكن في مقام الجد والقرينة واضحة على أنه في مقام الهزل، فالمقابل يعلم أن هذا المتكلم يكذب هزلا، فلا يرتب عليه الأثر، فلا تترتب مفاسد على هذا الكذب الهزلي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله شنو وصفه؟ ويل له ويل ويل، وهو واد على ما ينقل، سواء دعوة بالدخول إلى النار أو على أنه واد من وديان جهنم. ونفس قول ويل له من النبي صلى الله عليه وآله ظاهر في كون هذا فعل وموبقة كبيرة. فإذا هذه الرواية تدل على أن الكذب سواء ترتب عليه مفسدة أم لم يترتب عليه مفسدة فهو من الكبائر. إن شاء الله واضحة مشايخنا. هذا طبعا تعد بلي. لماذا جعلها مؤيد؟ لعله لضعف سندها. إلى هنا يتم كلام المصنف في سوق أدلة القول الأول، ثم يقول نعم في الأخبار ما يظهر منه دخول أو شروع في ذكر أو نقل أدلة القول بالتفصيل ومناقشتها. يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.